بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا نقرأ في مسائل أجزاء الحيوانات من حيث طهارتها ونجاستها. كان تقدم معنا أجزاء الآدمي، ما حكمها؟ طاهرة، سواء انفصلت في حال حياته أو بعد موته، لأنه طاهر حيا وميتا. أيضا أجزاء ما ميتته طاهرة، مثل ماذا؟ كالسمك والجراد الذي ميتته، فأجزاؤه التي تنفصل عليه طاهرة، سواء انفصلت في حال حياته أو بعد موته. أعضاء ما ميتته نجسة، كالأنعام والسباع والطيور. أعضاؤه نجسة، أعضاؤه نجسة، كإذا انفصلت يده أو رجله أو نحو ذلك فتكون نجسة، وهذا باتفاق العلماء. استثنى العلماء من ذلك استثنوا الطريدة إذا قطعت أجزاء، والمسك. ما هو الطريدة؟ هو الصيد الذي يطارده الناس، لا يستطيعون إمساكه، فهذا يقطع يدا وهذا يقطع رجلا وهذا يقطع عضوا حتى ينتهي ويموت، فهذا طاهر. فإذا قطعوا منه جزءا وفر وهو حي فهذا نجس. الثاني المسك. ما هو المسك؟ دم الغزال، فإنهم يجعلونه يركض حتى يخرج منه شيء من دم من سرته، ثم يربط ويتجمع حتى ينفصل، فهذا طاهر. ثم أخذنا أجزاء، بعض أجزاء الحيوانات. كان مما أخذنا الشعر والصوف والوبر، وما هو الذي انتهينا به في كلها؟ الرزاق، أنها طاهرة، سواء كان من مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، سواء انفصل في حال الحياة أو بعد الموت. لماذا طاهرة مع أن الميت نجسة؟ مع أن هذا لا تحله الحياة، كما قال شيخ الإسلام، الشعر لا تحله الحياة. ما هي حياة الحيوان؟ الحياة في الحيوان بماذا تكون؟ بالإحساس والحركة الإرادية. هذا الحي في الحيوان الذي يحس ويتألم به، والذي يحركه حركة إرادية. وما هي الحياة في النبات؟ النمو والزيادة. فالشعر هل فيه إحساس إذا قطع؟ لا، ليس فيه شعر ولا يتحرك حركة إرادية، فهو كالنبات. والنبات إذا مات، إذا يبس، لا يقال إنه نجس. نواصل نقرأ بعض أجزاء الحيوان. مما يتعلق بذلك العظم من الحيوان، هل هو طاهر أو نجس؟ ويدخل في العظم القرن والظفر والسن وقصب الريش، القصب الذي يكون في الريش وكان يكتبون به، هذه كلها يذكرها العلماء داخلة في العظم. فهذا له حالتان، إذا انفصلت هذه الأشياء من حيوان مذكى ذكاة شرعية كالأنعام وبعض الطيور يذكي ذبح وأخذت منه هذه الأشياء فهي طاهرة ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك في طهارتها إذا انفصلت من حيوان مذكى، لأن ذلك الحيوان المذكى لحمه وجسده طاهر، فعظمه يتبعه. أيضا من فصل من هذه الأشياء مما ميتته طاهرة، إذا انفصل مما تكون ميتته طاهرة كالآدمي والسمك فهي طاهرة، فعظام السمك ولو ميتا طاهر. هكذا نقل بعض العلماء الاتفاق على طهارة القرن إذا طال وانكسر بنفسه أو سقط من البهيمة الحية، فالقرن إذا طال وانكسر وهي حية أو سقط فبعضها ينمو إلى حد معين ويسقط فهو طاهر، وقد نقل جماعة من الفقهاء على ذلك الاتفاق. إذن هذه أمور ظاهرة، من فصل من هذه الأمور من حيوان مذكى أو مما ميتته طاهرة أو القرن إذا سقط أو انكسر فهذه كلها طاهرة. بقي إذا أخذ العظم، وهذه الأشياء المذكورة مع كلها داخلة في العظم، من حيوان ميت إذا أخذ من حيوان ميت عظام الميتة سواء كانت مما يأكل لحمة أو غير ما يأكل لحمة فهذا في قولان للعلماء، القول الأول قالوا إنه نجس وهذا ذهب إليه الجمهور مالك والشافعي وأحمد وإسحاق واختاره ابن المنذر، قال به بعض التابعين كما في المصنفين مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة، ومن قال بمن التابعين طاووس وعمر ابن عبد العزيز وعطاء في أحد القولين عنه. استدلوا على ذلك بقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة، قالوا وهذه الأشياء أجزاء من الميتة، فتحريم الميتة يشمل تحريم هذه الأشياء. قالوا أيضا العظام فيها حياة حيوانية معنى حياة حيوانية أنها تحس تتألم إذا كسر العظم أو ضرب يحصل ألم لذلك الحيوان بل أشد من ألم اللحم. قالوا إذن في حياة، واستدلوا بقول الله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأه. قالوا في هذه الآية تدل أن العظام فيها حياة. واستدلوا بما جاء عن ابن عمر أنه كان يكره استعمال عظام الفيل، خرجه البيهقي، ولكن أثر ابن عمر هذا ضعيف، فقد خرجه البيهقي من طريق الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. وإبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى متروك. القول الثاني قالوا إن العظام من الميتة طاهرة، وهذا قول أبي حنيفة والثوري وداود الظاهري، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في المصدر الذي ذكرناه لكم أمس جلد 21 صفحة 97 وبعدها من مجموع الفتاوى. بل عزى شيخ الإسلام هذا القول إلى جمهور السلف، واستدل على ذلك بأثر الزهري، وهذا الأثر علقه البخاري في صحيحه، قال كان خيار هذه الأمة يمتشطون بأمشاط من عظام الفيل. قال فهذا فعل السلف. وأيضا صح عن عروة بن الزبير كما في المصنفين أنه كان يستعمل ذلك، يستعمل عظام الفيل. وقال به أيضا عطاء في أحد القولين عنه، والحسن والأوزاعي والليث بن سعد، واشترطوا غسلها كما في الشعر كما سبق، قالوا اشترط غسله. وجاءت في هذا الباب أحاديث صريحة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل عظام الميتة ويرخص فيها، ولكنها كلها ضعيفة. واستدل شيخ الإسلام رحمه الله لهذا القول بحديث غمس الذباب، وهكذا كل ما ليس له نفس سائلة. قال فميتة ما ليس له نفس سائلة، ما ليس له دم سائل، طاهرة. قال وهذا يبين لنا أن العلة في نجاسة الميتة هي احتباس الدم فيها، احتباس الدم واحتقانه فيها الذي يفسدها ويغيرها. قال فما ليس له نفس سائلة لا ينجس بالموت، لأنه ليس فيه دم سائل يحتقن فيه فلا ينقص بالموت. قال فكذلك العظم ليس فيه دم يحتقن فيه فلا يكون نجسا. وأيضا أجاب شيخ الإسلام عن القول بأن في حياة حيوانية، قال نعم فيه من جهة دون جهة. قال فإنه إن كان يحس ويتألم إلا أن الحركة فيه تبع، ليست حركة إرادية لذات العظم، بل العظم قال يتحرك تبعا لغيره. وأيضا استدل له شيخ الإسلام بما سبق بأن هذا هو الذي كان عليه السلف، وأنهم يستعملون عظام الميتة. قالوا أما الآية حرمت عليكم الميتة فيبينها الحديث والآية الأخرى أن المحرم هو أكلها لا استعمال جزء من أجزائها، قد رخص في استعمال جلدها بعد دبغه بعد إزالة ما فيه من رطوبات، أما العظم فليس فيه رطوبات أصلا، فالأصل فيه الطهارة. وهذا قول قوي الذي اختاره شيخ الإسلام في طهارة عظم الميتة، وهذا بلا شك إذا زال منهم رطوبات الميتة، أما إذا كان فيه من زهمها وشحمها وسوائلها فإن تلك الأشياء نجسة، فما دامت متعلقة بها فعليها نجاسة، لكن المراد إذا جف منها وزالت عنه. أيضا مما يتعلق بذلك بأجزاء الحيوان بيضه، وهل هو طاهر أو نجس؟ كما سبق له حالتان، إن كان من حيوان مذكى ذكاة شرعية فهو طاهر، وهذا عليه إجماع العلماء، فلو ذبح إنسان دجاجة ووجد في بطنها بيضا فهذا البيض طاهر تبع للدجاجة هذه التي ذبحها، سواء كان قد صلب قشره صار قشره صلبا أو لم يصلب إنما كان غشاء رقيقا، ما دام مذكى ذكاء شرعية فهو طاهر إجماعا، ولأنه جزء منها فيباح أكله. بقي إذا كان البيض من ميتة ماتت دجاجة مثلا أو حمام أو نحو ما يباح بيضه، وجد فيها بيض، فهل ذلك البيض طاهر ويحل أكله؟ ففيه ثلاث أقوال لأهل العلم. من أهل العلم من فصل قال إن كان قد صلب قشرها، القشر الأبيض الصلب معروف، فهي طاهرة وإلا فهي نجسة، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وكذلك الظاهرية، واختاره ابن المنذر. قالوا لأنها إذا صلب قشر ذلك البيض فلا تصل إليه النجاسة، وصار بينه وبين النجاسة حائل. قالوا ومثل هذا مثل ما لو سقطت بيضة في نجاسة، لو أخرجت دجاجة بيضها في نجاسات، في بول، في عذرة، في نجاسات، في مجاري، قالوا فهي طاهرة، يغسل ذلك وهي طاهرة. قالوا فكذلك وجودها في بطن الميتة لا ينجسها، كما إذا وقعت في نجاسة وقد خرجت منه. قالوا بخلاف ما إذا كان قشرها لا يزال رطبا لينا لم يتصلب فإنه لا يمنع من تسرب النجاسة إليها. قالوا أيضا هذا مثلها مثل الولد إذا خرج حيا من الميتة، ولد بهيمة الأنعام إذا ماتت الشاه في بطنها ولد فأخرج حيا فهو طاهر. قالوا فكذلك البيض إذا أخرج منها صلبا هو طاهر. القول الثاني من قال بنجاسة بيض الميتة مطلقا وهذا مذهب المالكية وقال به بعض الشافعية أن بيض الميتة مطلقا نجس حجتهم كما سبق يقولون هي جزء من الميتة والميتة نجسة إذن هذا جزء منها فهو نجس تعقب هذا ابن قدامة رحمه الله في المغني قال وقولهم هذا غير صحيح أنها جزء من الميتة قال إنما هي شيء مودع في الميتة وليس جزءا منها ولذا فهي مودعة فيها غير متصلة بها فلا تكون نجسة ثم مثل بالولد إذا خرج حيا من الميتة قال فهو طاهر ومن أهل العلم من ذهب إلى طهارتها مطلقا سواء صلب قشرها أم لا قال هو طاهر وهذا قول الحنفية وهو وجه للشافعية وقال به بعض الحنابلة قالوا أما إن كان عليه قشر صلب فهذا واضح وكذلك إذا كان عليه غشاء رقيق ولو لم يتصلب فإنه يمنع أيضا تسرب النجاسة إلى باطنه فهذا الغشاء يحول بين ذلك البيض وبين النجاسة وهذا القول محتمل والقول الأول أظهر منه والتفصيل بين ما إذا كان قشره صلبا أو لينا إلا إذا كان هذا الغشاء الرقيق كالغشاء الصلب كالقشر الصلب لا يسرب شيء من النجاسات فهذا يدل على طهارة ما في ذلك الغشاء أيضا مما يتعلق بذلك مسألة لبن الميتة أو لبن الحيوان وعلى ما سبق من التفصيل إن كان أخذ من حيوان مذكى ذكاة شرعية فهو طاهر وعليه إجماع العلماء تبع للأصل فلو ذبح إنسان شاه وبعد ذبحها حلبها هذا طاهر هذا اللبن بقي لو كان من ميتة فهل هو طاهر أو نجس وترى العلماء ذكروا هذه المسائل بيض الميتة عظم الميتة لبن الميتة كانوا يحتاجونها ليسوا كالناس اليوم ربما إذا مات شيء من الطيور في بيض لا يبالون بلا يبحثون في بطنه هل فيه بيض أو لا إذا ماتت شاء أو ناقة فيها لبن لا يبالون به أولئك كانوا يحتاجونها لشدة الحال الذي هم فيه فإذا تعرضوا لهذه المسائل كثير فإذا احتاجها الناس هذا حكمها الحالة الثانية للبن إذا أخذ من ميتة أخذ من ميتة ففي قولان لأهل العلم من أهل العلم من قال إنه نجس وهذا قول الجمهور ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه وذهب إليه صاحب أبي حنيفة قالوا لأنه شيء مائع سائل لاقى نجاسة بل النجاسة محيطة به من كل جانب فثدي هذه الميتة شحمه نجس. فإذن هذا الشيء ما اختلط بالنجاسة. قالوا ومثل هذا مثل ما لو حلب لبن في وعاء فيه نجاسة، فلو حلب في وعاء فيه نجاسة لكان نجسا. واختار هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وكان مما علل به ما سبق، قال إن النجاسة قد أحاطت به من كل جهة، وقال إن عفونة الميتة يسري إليه، لا يستبعد أن عفونتها وضررها يسري إليه. والقول الثاني قالوا هو طاهر ما لم يتغير، ما لم يتغير أحد أوصافه. وبعضهم أطلق أنه طاهر كما هو مذهب الحنفية، مذهب الحنفية إطلاق أنه طاهر، وهكذا مذهب داود إطلاق أنه طاهر، ورواية عن أحمد. واختاره شيخ الإسلام وقيده بهذا القيد، اختاره شيخ الإسلام بهذا القيد إذا لم يتغير. قال شيخ الإسلام لأن الأشياء المائعة لا تتنجس إلا بالتغير، فإذا لم يتغير فهو طاهر. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بمعنى كلام الله، قال هذا القول هو مقتضى قول الحنابلة، لأنهم يقولون الشيء لا ينجس إلا بالتغير المائع، ولكنهم قال هنا أطلقوا أنه نجس. والمسألة مفروضة في مثل لو ماتت بهيمة فجاء صاحبه مباشرة حلبها أول ما مات ولم يتغير، أما إذا تغير فالأمر واضح فيه أنه نجس، لكن لو كان ذلك بعد موتها مباشرة فقول شيخ الإسلام رحمه الله قول قوي، أنه إذا لم يتغير الأصل أنه طاهر، لأنه قد انفصل إلى ثديها قبل موتها، قد انفصل هذا اللبن إلى ثدي تلك البهيمة قبل أن تموت، ومن اجتنبه لما هو محتمل أن نجاسة الميتة وعفونة الميتة قد تسري إليه مباشرة فهو أولى. مثل اللبن ما يسميه العلماء الإنفحة، إنفحت الميتة، والإنفحة هو مثل اللبن، لكن يجعل في اللبن لقصد تخثيره تثخينه وتغليظه حتى يصير جبنا. والإنفحة هو شيء أصفر يستخرج من بطن رضيع ذوات الكرش، يعني البهائم التي لها كرش، يستخرج هذا السائل الأصفر منها ويجعل في اللبن فيغلظه حتى يصير جبنا. واستدل له أهل العلم بأكل الصحابة رضي الله عنهم من جبن الفرس حين فتحوه، وكانوا مجوسا ذبائحهم ميتة لا تحل، قالوا ومع ذلك أكلوا جبنهم الذي هو مصنوع من اللبن مع هذه الإنفحة، وهذه الإنفحة لا تستخرج إلا بالذبح أو الموت، إنها تستخرج من بطن البهيمة. وشيخ الإسلام رحمه الله يلحق الإنفحة باللبن، يقول حكمها كاللبن، فإذا أخرجت ولم تتغير فهي طاهرة. بقي هناك بعض أجزاء الحيوان نذكر إن شاء الله ما بقي من المهم منها، وإلا أغلبه قد تقدم. وذكر فائدة عن ابن مفلح في الآداب الشرعية نقلا عن ابن هبيرة قال: قال الرازي: فإذا عطس الإنسان، فيما قرأنا في العطاس، استدل بذلك من نفسه على صحة بدنه وجودة هضمه واستقامة قوته، فينبغي أن يحمد الله، ولذلك أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمد الله، وهذا هو المشهور عند العلماء. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.